أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع بدايات هذا الشهر العظيم، شهر القرآن العظيم، وشهر العبادات والتقرب الزائد إلى الله عز وجل، نذكر اليوم شيئا من فضل الله في جعل هذا الشهر وقدره لهذا الشهر كخير عميم لهذه الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الشهر من رحمة الله ومن فضل الله، فمهما كان الإنسان عاصيا ومذنبا، فإن الطريق سهل وميسور للتوبة ولانشراح الصدر ولرفع الداءات كلها في مناسبة هذا الشهر العظيم. وله أصول الحسنات، فإن هذا الشهر قد احتوى على أصول الحسنات، ومن خرج منه بغير مغفرة أو بغير طمأنينة قلب وبغير انشراح صدر وطيب نفس فهو الخاسر، وهو من الخاسرين. فعلى كل موحد أن يضع في حسبانه أن يخرج من هذا الشهر وقد أعتق الله رقبته من النار. كل منا، هذه النصيحة، منع أحياه الله حتى صادف هذا الشهر العظيم ثم خرج منه والحال كما هو هو، فهو من الخاسرين، من الخاسرين. هذا الشهر هو الوسيلة العظمى برحمة الله عز وجل لإحداث التقدم فيما بينك وبين الله، لإحداث الترقي في معارج الكمال إلى التقرب من الله عز وجل. هذا الشهر رتب ترتيبا عجيبا برحمة الله وبعلم الله وبحكمة الله وبتخصيص لهذه الأمة العظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهذا الشهر العظيم أيضا هو رحمة مهداة لهذه الأمة، ولكن أكثر الناس غافلون عن معاني هذا الشهر. فنتحدث عن بعض وظائف هذا الشهر وعن معانيه وعن أصول الحسنات فيه. أولا، ما الذي نعنيه بكلمة أصول الحسنات؟ أصول الحسنات أي التي تتفرع عليها الحسنات، بحيث إن زرعت الأصل وغرسته أنبت لك شجرة كثيرة بفروع كثيرة بثمار كثيرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصل الأصول هو التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأصل الأصول هو التوحيد. هذا والغرس. والأرض الطيبة هي القلب، قلب المؤمن السليم الخالي من الشرك ومن الكبر ومن الاختيال ومن الفخر ومن أمراض القلوب ومن البخل ومن الجبن. هذا القلب السليم هو الأرض الطيبة. وأصل كل غرس فيها هو التوحيد، وكلمة لا إله إلا الله بمعناها بشروطها بضوابطها. فالتوحيد هو أصل الأصول، وهذا شيء معلوم، والحديث فيه طال ويطول ولا نتوقف عنه أبدا، لأنه نور على نور. فأصل التوحيد هو أصل الأصول. هذا يكثر في هذا الشهر العظيم، وبني هذا الشهر كله على هذا الأصل، على لا إله إلا الله. ثم نجد هذا الأصل الثاني ألا وهو الصوم، لأن الصوم من أصول الحسنات. يعني من أصول الحسنات؟ يعني إن صمت صوما حقيقيا فرع عليك صومك هذا جميع الحسنات. والدليل قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحذف المتعلق المعمول فيه، لم يقل تتقون الله فيما يتعلق بالنساء، أو تتقون الله فيما يتعلق بالآباء والأمهات، أو تتقون الله فيما يتعلق بالأموال والصدقات، أو تتقون الله فيما يتعلق بالجاه والرئاسة والتحاكم يوم إلى ذات، وإنما أطلقها فدل ذلك على العموم. إذا متى نرجو تقوى الله عند الناس؟ الإجابة بهذه الآية: إن صاموا صوما حقيقيا رجونا تقواهم، لأن الصيام من أصول الحسنات، وهذا المعني بقوله تعالى لعلكم تتقون. نريد أن نخرج من رمضان وأن نكون من المتقين. كيف؟ بالصوم الحقيقي. فنحن نصوم والكل يصوم، ونخرج من رمضان في كل عام كما دخلناه، فلما لم نحصل فيه التقوى؟ الإجابة: لأن صومنا ليس صوما حقيقيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل منا أن يسأل وأن يبحث كيف يصوم صوما حقيقيا، وسنرى إن شاء الله. فالصوم من أصول الحسنات، فمن حسن صومه ازدادت تقواه في هذا الشهر وأثمرت له كل الخير. يبقى إذن جمع الله عز وجل بعد التوحيد اللي هو أصل الأصول، جمع له الصوم الحقيقي في هذا الشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصوم الحقيقي ألا وهو: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لم يقل فليس له حاجة في أن يدع صومه، لا، بل هو يصوم في جميع الأحوال، ولكن أجره هنا وحقيقة صومه هنا تكون ناقصة جدا. لماذا؟ لأنه لم يدع قول الزور، هذا في الكلام واللغو وفضول الكلام، وبعدين بعد ذلك يصل الكلام إلى الغيبة والنميمة وإلى شهادة الزور وإلى قول الزور بالباطل كله وإلى الجلوس أمام التلفزيون. فهو الزور، كل الزور في هذا الزمان وفي هذه الآونة، كما سنرى بين نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نداء الشيطان في هذا الشهر العظيم. الرسول له نداءات، والشيطان له نداءات، والعاقل الموحد الناصح هو الذي يلزم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحنث ويبتعد ليكون حنيفا معوجا عن نداءات الشيطان. فنداء الشيطان متركز ومتمثل في التلفزيون، وهو الزور، كل الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وسيقال لكم سلوا صيامكم، لن يقول لكم اتبعوا الزور أو استمعوا الزور أو اشهدوا الزور والذين اذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. الزور كله في التلفزيون، واللغو كله في التلفزيون، والشبهات ضد دين الله ليل نهار في التلفزيون، والشهوات المضادة لدين الله ليل نهار في التلفزيون، وقتل الوقت في هذا الشهر العظيم، اي اذهاب رحمة الله على الانسان في هذا الشهر العظيم في التلفزيون. كل الموبقات، كل الشر متمثل الان في هذا التلفزيون بالدرجة الاولى. من لم يدع قول الزور والعمل به، يجلس هذا الصائم الذي يظن نفسه قد صام، يجلس امام التلفزيون ليقضي الساعات بدلا من ان يقرأ القرآن ليشفع له هذا القرآن العظيم يوم القيامة، يجلس امامه لينظر الى المسلسلات والافلام والمسرحيات وهي فيها سموم شبهات تضاد شريعة الله، وتضاد الحكم بما انزل الله، وتضاد الصحوة الاسلامية، وتضاد الناشئة الاسلامية، كل هذا والصائم يتفرج عليه، فهو شريك في هذا الزور، شريك في هذا الغم والهم. ثم هو يتفرج على الراقصات، على الداعرات، على المتغنجات المتكسرات، على كل هؤلاء، على كل هذا الزور، وبعد ذلك يعد نفسه من الصائمين، هيهات هيهات، انا لله وانا اليه راجعون. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اذا الصوم الحقيقي هو صوم عن فضول الكلام، صوم عن فضول النظر، صوم عن فضول الاستماع، صوم عن فضول المخالطة، صوم عن فضول النوم، اي شيء زائد، لان الزائد هذا يتحول الى نكد وهم وغم وضيق في القلب. ولذلك تفصيل ان شاء الله يأتي ذكره باذن الله تعالى. اذا الصوم من اصول الحسنات، فمن صح صومه اثمر له صومه هذا حسنات كثيرة جدا لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، بل اثمر صومه هذا له رفعا للاصر الذي اكثرنا يعيش بحمله وينوء بحمله، حمل الاصر نتيجة لذنوبنا ولسيئاتنا، فنحن الان متعثرون في خطانا لا نستطيع ان نحث الخطى الى الله، مع ان هذا الشهر قد حل بنا. لماذا؟ لاننا نحمل احمالا ثقيلة جدا، الا وهي الاثار. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه الاثار هي سيئات الاعمال، عقوبات الاعمال، خفي العلم وذلك من الاصر بسبب الذنوب والمعاصي، نسي العلم وذلك من الاصر بسبب الذنوب والمعاصي، اشتبه الحق والباطل لماذا؟ وذلك من الاصر لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. لا تجد عالما عاملا راسخا يفتيك بالحق الا القليل الا ما رحم الله، وذلك من الاصر بسبب الذنوب والمعاصي. لو صمت رمضان صوما حقيقيا ما الذي يكون؟ رفع الله عنا هذا الاصر. انت يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله، فكيف نتقي الله؟ بالصيام، لان الصوم سيؤدي الى تقوى الله لعلكم تتقون. وان اتقينا الله ما النتيجة؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اي بين الحق والباطل في الشبهات وفي الشهوات وفي الصراع مع الكافرين ومع المشركين ومع المنافقين ومع العلمانيين. ما الذي نفعل؟ ماذا علينا ان نقوم به؟ ما هو الذي يطلب منا؟ ما الذي يريده الله منا؟ ما الذي يرضي ربنا عنا؟ هذا هو الفرقان، يجعل لكم فرقانا. ثم لم يقل ويغفر لكم ذنوبكم، بل ذكر تكفير السيئات اولا ثم ذكر مغفرة الذنوب بعد ذلك، فقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر مش لكم عنكم سيئاتكم، وبعد ذلك قال ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، ويكفر عنكم سيئاتكم لعقوبات الاعمال. يبقى تكفير السيئات يعني رفع لعقوبات الاعمال، لعقوبات الذنوب والمعاصي، هي هذا التي حلت بك فكعبلتك، اعثرتك في الشر، فخفي عليك العلم ونسي العلم، ولم تجد المفتين الصادقين الا ما رحم الله، ولا تكاد ترى حقا ابدا. لماذا؟ ما يمرتوش. شوف انظر كيف قدم هنا تكفير السيئات على مغفرة الذنوب، لانه ذكر الفرقان. ان تتقوا الله، كيف نتقي الله؟ بالصيام كما قلت. طب لو اتقينا الله ايه النتيجة؟ خلاص يجعل لكم فرقانا والفرقان بعده ايه؟ ويكفر عنكم سيئاتكم. لماذا تفوتك الجماعة بالسيئات بعقوبات الاعمال؟ لان عقوبة الاعمال تكون اما في الدنيا واما في الدين واما في الاخرة. فسيئات الاعمال هي العقوبة في الدين فيما ارى، وهذا هو الذي ترجح لديه، هي عقوبات الاعمال في الدين. فصار ديننا ضعيفا جدا الا ما رحم الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا وذلك من الاصل. طب نهرب ازاي؟ نطلع ازاي من الحالة السوداء دي؟ كيف نخرج منها؟ لا سبيل الا ان نتقي الله. ومن هنا يجعل لكم فرقانا، العلم والحق هو، والفرق بين الحق والفرقان، بين الحق والباطل. ثم ويكفر عنكم، مش لكم، عنكم، يعني سيئات الاعمال، القنابل التي ترتبت على معاصيك وذنوبك فدخلت على قلبك فافسدت قلبك وعطلته عن العمل وعن اللحاق بدرب السالكين من الصحابة العظماء. هذه الذنوب، هذه المعاصي اثارها عقوباتها هي لم تغفر ولكنها حلت بك. مو الفرق؟ واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئة، اغفر لنا ذنوبنا. طيب، لكن من هذه الذنوب لم تكفرها يا رب، بل سلطت علينا عقوباتها. ما هو ده اللي حاصل. اذا الذنب ابتدى يشتغل على قلبك، خلاص يبقى هو ده سيئات الاعمال، هو ده يكفر عنكم سيئاتكم. فتطلب وترجو الله عز وجل ان يرفع عنك عقوبات الاعمال هذه حتى تستطيع ان تسير وان ترقى في معارج ومدارج الكمال الى الله رب العالمين. هذا هو. يبقى ايه سيئات الاعمال؟ يكفر عنكم سيئاتكم، اي يرفع عنكم عقوبات ذنوبكم ومعاصيكم. اما مغفرة الذنوب فقبل ان يؤثر الذنب فيك وقبل ان تؤاخذ به فالله يغفره. انما سيئات الاعمال معاصي وذنوب ادت يمكن من نوع ثاني، وفيه هنا خلاف كبائر والصغائر اللي فات واللي جاي، خلاف هذا انا ندخل فيه. المهم ان هي ذنوب لم تؤاخذ بها بعد، ففيه رجاء، فيه رجاء ترجو الله ان يغفرها. لكن الذنوب ان دخلت عقوباتها على قلبك جعلتنا كما نحن الان، ندخل رمضان ونطلع منه كما كنا، ندخل دروس العلم ونطلع منها لم نحصل شيئا بسبب ايه؟ الكعبالة دي الايه؟ هي دي سيئات الاعمال. طب خلاص، طب ما هي انتهت الالهة وكفر عنا سيئاتنا. فهذا الشهر العظيم هو من اعظم الاسباب لتكفير السيئات. لماذا؟ التقوى. والتقوى ليه؟ الصيام. يبقى الصوم من اصول الحسنات. اذا الصوم من اصول الحسنات. عدم فهمنا للقرآن، ما السبب؟ السيئات التي تسوء الإنسان وتسوء قلبه فلا يفهم القرآن. ذنوب ومعاصي لا تشتغل، فعملت في القلب ما بيفهمش في القرآن. خلاص، فإيه المطلوب؟ يا رب كفر عنا سيئاتنا، هذا هو المطلوب، غير الذنوب اللي لسه متخزنة. لأن الذنب كما قال الألوسي في روح المعاني هو مأخوذ من الذنب أي الذيل، يعني في طرف هو ذيل ما ضربكش حتى ان لم ينفجر فيك بعد، ولكنه ذيل يجر ثلاث متفجرات، واحدة منها في الدنيا والثانية في الدين والثالثة في الاخرة. فهذا هو الذنب، مأخوذ من الذنب. يبقى الانسان بالمعصية يصنع لنفسه ذيلا، وقد كرمه الله على سائر الحيوان فخلقه بغير ذيل. فالانسان عندما يعصي الله عز وجل كأنه صنع لنفسه ذيلا، وهذا الذيل يجر، يبقى في تراخي، قنابل هي لسه ما انفجرتش، مصائب في الدنيا او الدين او الاخره. انما لو ان بعضها ابتدا يعمل في القلب بقى فافسد عليك قلبك كما هو الحال، هو دي بقى سيئات الاعمال وعقوبات الاعمال. عندئذ تقول يا رب وكفر عنا سيئاتنا. اذا لم تكن في هذه الخطبه غير هذه المعلومه فهي تكفي. ولو بحثت في كل التفاسير لعلمت ان ذلك من فتح الله عز وجل، وانها ان كنوز الارض كلها لا تعدل هذه المعلومه. كعبالة اللي انت فيها ايه؟ تدخل رمضان تطلع كما انت، تدخل دروس العلم تخرج كما انت، تدخل موعظه تبكي وتبكي وتخرج كما انت. ليه؟ بسبب سيئات الاعمال. باهت الالهه يا رب كفر عنا سيئاتنا. يبقى هنا بقى في رمضان لعلكم تتقون، ادي اصول حسنات الصوم بعد اصل اصول الذي هو التوحيد. ثم الصوم يعلم الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ومعظم المفسرين على ان الصبر هنا هو الصوم. شوف الترادف هنا في هذه الآية، والتقارب الشديد بين معنى الصوم ومعنى الصبر. والصبر هو اصل اصول، يعني الشجاعة. يا اخي يا سبحان الله العظيم. يعني هو اصل الانسان خلق ليه؟ ما اصل الابتلاء؟ هم في نوعين اساسيين، في ايه؟ النفس والفلوس، اختار في النفس والمال. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، خلاص سلف بان لهم الجنة. يعني ايه؟ يعني اشترى النفس ده الشجاعة. راح تشيل نفسك ازاي؟ رقبتك هتطلعها ازاي وانت بتجري قدام العدو عشان تروح النار؟ رقبتك ادي الشجاعة، فلوسك ادي الكرم، خلاص شجاعة وكرم. والمعاكس لهم ايه؟ الجبن والبخل. ما فاضلش حاجة تاني، كل شيء مختصر هنا، شجاعة وكرم. معاكس لهم الجبن والبخل. ايه الشجاعة؟ صبر على المؤلم. ايه الشجاعة؟ هي ايه؟ صبر على المؤلم. طب عدم النظر للنساء النظر المحرم عفة، وايه العفة دي؟ صبر على الشهوة دي. طب ما يكون لها صبر. ما من شيء في دين الله الا وهو ايه؟ يسمى صبر. لو قرأت كتاب عدة الصابرين لابن القيم لرأيت عجبا في هذا المعنى. يبقى الصبر من اصول الحسنات، الصبر عن المعاصي، الصبر على الطاعات، الصبر على البلاء، هذا هو المطلوب. يبقى صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على البلاء. طب انت صبر على الطاعات، على صلوات الجماعة، على القيام، على اليقظة قبل الفجر، على الاستغفار بالاسحار، على ذكر الله عز وجل، على قراءة القرآن، على دراسته، على الاقبال على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ صبر على الطاعة، على بر والديه، على الانفاق. الانفاق ده ايه؟ وبرضه الانفاق ده صبر، صبر يحتاج الى التثبيت كالقتال تماما. يعني ما هو شوف ده صين وده، يعني فعلا التثبيت عند الانفاق بالتمام والكمال كالتثبيت عند القتال عند لقاء العدو. وذلك مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. تثبيتا من انفسهم لها شرح طويل. تثبيت قوة والمكنة. عندما يخرج الانسان المال ان كان بخيلا فله مثل، وان كان منفقا فله مثل، وسيأتي ان شاء الله في الصدقة. يبقى الصوم من اصول الحسنات، والصبر من اصول الحسنات، بل هو من اصل اصول الحسنات بعد التوحيد، بل هو التوحيد الزايد غير الصبر. اذا كان الصبر هو الصبر على الطاعة، هتعمل الطاعات كلها مهما كانت التكاليف، اللي هو حبس النفس عن الشهوات في طاعة الرب عز وجل. والصبر عن الشهوات، عن المعاصي، مش عن الشهوات، عن المعاصي، الصبر عن المعاصي. والمعاصي تدعوك من كل حدب وصوب. والصبر على البلاء، هذه الانواع الثلاثة للصبر. فهذه الانواع كيف تعرج اليها وكيف تحصلها؟ الصوم من اعظم الاسباب لتحصيل التقوى بوجه عام ولتحصيل الصبر بوجه خاص. شو المسألة مرتبطة ازاي؟ يترابط اجزاؤها بعضها مع بعض. فالصيام من اصول الحسنات، وايضا الصبر من اصول الحسنات. والله يأمرنا ان نستعين بالصبر والصلاة، والكلام عن الصبر يطول، والكلام عن الصوم يطول، والكلام عن الصلاة يطول. الصلاة ايضا من اصول الحسنات. وان لم تكن الصلاة من اصول الحسنات، فاي شيء يكون من اصول الحسنات بعدها؟ فالصلاة من اصول، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهدفها في ذكر الله اكبر من هدفها في النهي عن الفحشاء والمنكر. فالهدف الاكبر للصلاة هو ذكر الله عز وجل، وخلقنا لنذكر الله وما يترتب على ذكر الله. ثم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف اواجه هذا الزمان؟ كيف اعيش عصر الفتن؟ كيف اواجه كل هذه الفتن؟ واستنصح الله قبلك بني اسرائيل من امن منهم كيف ان يصبر على مكر اليهود وعلى ايذاء اليهود وعلى دهاء اليهود وعلى تعود عادات اليهود، كيف تستطيع ان يصبر وان يتغير وان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعظهم الله بقوله لبني اسرائيل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. فسبحان الله العظيم. اذا الصلاة من اصول الحسنات، ثم هي تكفر السيئات كذهب جار بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فلا يترقى على جسمه دنس. هذا هو المثل والمطلوب، لا يترقى في قلبه رجس بعد ذلك. يبقى الصلاة الى الصلاة تكفر ما بينها، ما اجتنبت الكبائر، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان كما قد علمتم، والاحاديث بذلك مشتهرة وكل الناس يعلمها ان شاء الله. يبقى الصلاة من اصول الحسنات، ولكن اي صلاة؟ طب الصوم من اصول الحسنات وبيطلع منه بل اخر كعبلة، يخرجون من رمضان اسوأ من حالهم قبل رمضان. هذا حال اكثر الناس الان. لماذا؟ سيأتي ذلك ان شاء الله. اذا الصلاة في هذا الشهر العظيم المقصود هي اصل من اصول الحسنات. لماذا؟ الصلاة الحقيقية. قد افلح المؤمنون. افلح خلاص. انت عايز اكثر من فلاح. لماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشع في صلاته قضي الامر. سوف يتزكى ويخرج الزكاة وما الى ذلك. سبحان الله العظيم. في العلاقة بين الصلاة وبين الزكاة والصدقات امر عجيب جدا. جماع الخير هنا في الصلاة والزكاة. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. والصلاة لها معنى مطلق عام الا ان يقيد بصلاة الظهر، بصلاة الجنازة، بصلاة القيام، بصلاة النافلة. انما الصلاة فقط فلها معنى عام، معنى مطلق، هو التوجه الى الله عز وجل بالذكر والدعاء. هو ده الصلاة. توجه الى الله بالذكر والدعاء والتوحيد والاعمال الصالحة. كل ذلك يسمى الصلاة. فهو من تعظيم الامر الله عز وجل. وبعدين يترتب عليه مباشرة الاحسان الى الناس. تفضل ايه في اصول الدين؟ نحن نتكلم بس عشان ما انتهش. نتكلم الان عن اصول الحسنات. تكلمنا عن الصبر في دقيقة. وعن الصوم ايضا. ونتكلم انا عن الصلاة. الصلاة اصول الحسنات. اظن احدكم لا يجهل شيئا من هذا. كيف يجهل شيئا من هذا؟ يعني كيف يجهل الصلاة من اصول الحسنات؟ ايوه نعم. خذ هذا التعليق في جمع اصول الدين في اصلين. بمعنى الاخر يعني. الذي هو ايه؟ تعظيم امر الله والاحسان الى خلق الله. هل اي شيء في الاسلام يخرج عن هذين الوصفين او عن هذين الوصفين؟ تعظيم امر الله والاحسان الى خلق الله. طب ما هو ده الاصل كله. كل الدين يجمع في هذين كما يقول شيخ الاسلام. تعظيم امر الله عز وجل والاحسان الى خلق الله. طب ما الذي يمثل هذا على اوجز عبارة؟ الصلاة والزكاة. اقيموا الصلاة ادي تعظيم امر الله. والاحسان الى خلق الله ادي الزكاة. والزكاة ايضا من اسم عام. ما لم يحدد وما لم يقيد. الزكاة اسم عام. كل خير يقدم للغير. واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. كل معروف صدقة. بقى كل معروف صدقة. ايوة نعم. ما هو ده من الاسم العام للزكاة. وكل تسبيحة صدقة. اللي بيسبح صدقة. طب ازاي دي تيجي دي؟ كيف تصدق عليه ويسبح الله عز وجل؟ ما هو مرتبطان. لماذا؟ يقول شيخ الاسلام لانك ان سبحت الله بعملك هذا يرزق الناس ويرزق المسلمين لو قبل الله تسبيحك. لما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالرزق والنصر والهدى يكون باعمال الصالحين في الناس. طالما الناس مستحملينهم ويحبونهم مش بيحاربوهم مش بيصدوهم عن دين الله وعن سبيل الله. اذا كانت حاصل يبقى الرزق والنصر والهدى باعمال هؤلاء. ومن هنا كانت كل تسبيحة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل معروف صدقة. فاما ان تفعل معروف الى الناس يبقى ده صدقة واضحة. ده صدقة فيه واضحة. واما ان تبذل الله فهو تعظيم لامر الله وايضا يتضمن الصدقة. لماذا؟ لانك بهذا تتسبب في الخير لعباد الله. يبقى هو ده تعظيم امر الله والاحسان والرحمة لخلق الله. هو ده اقيم الصلاة واتوا الزكاة. فاما من اعطى واتقى. اعطى احسن الى خلق الله واتقى. عظم امر الله عز وجل. ان الله مع الذين اتقوا. والاصل الثاني والذين هم محسنون. هم اصلا. وضد ذلك شيء بشع جدا. شيء بشع. وذكره الله تعالى في سورة النساء والحديث. لو سألناكم جميعا عن الايتين سيكون فتح بقه بسكة. خلاص. ما فين قراءة القرآن في رمضان؟ ما هو احنا متكعبلين اصلا. الاثار مغرقانا كده على كتفنا كده مخليه لا نستطيع الحركة. الله عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء وفي سورة الحديد. وهذا المعنى ان الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. لا يحب من كان مختالا فخورا. من هم يا رب؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. خلصت. هو ده المضاد للاصلين. في تعظيم امر الله هو مختال وفخور ومتكبر. خلاص. يبقى ده ليس معظما لامر الله. في الكرم لا ده بخيل. الذين يبخلون ومش بس ويامرون الناس بالبخل. شوف انظر الى هذين الاصلين من اصول الشر في مقابل الاصلين من اصول الخير، الا وهما تعظيم امر الله والاحسان الى الناس ورحمة الناس. وهذا الذي يدور الدين حوله، الصلاة، الزكاة، اعطى واتقى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وضد ذلك الايتين في النساء والحديث اللي هو المختال الفخور، هذا متكبر، هذا لم يعظم امر الله عز وجل، هذا لم يتواضع، هذا لم يخشع، هذا لم يخشع. الصلاة بتؤدي الى الخشوع وتعظيم لامر الله، هذا لم يخشع. ثم هو لا، نتيجته ايه؟ انه يبخل. الذين يبخلون، ايه العلاقة بين البخل وبين الاختيال والفخر؟ لو الشيء المضاد لاصل الدين لهم الاثنين، تعظيم امر الله والاحسان الى خلق الله. الصلاة، الزكاة، معلومة برضو الثانية بخلاف معلومة وكفر عبدنا سيئاتنا، لكن اكثر الناس لا يعلمون. واكاد ان اقتل غما وكمدا عندما اعلم ان كثيرا من الناس هنا يحضرون الى دروسنا ثم هم لا يستفيدون شيئا مما نقول الا يدوب الدعاء والقرآن في الصلاة. القرآن يعني صرب، يعني صرب، وإلى المعاني لا، عملي كله ودروسي كلها تقريبا في القرآن وفي كتاب الله في نقل هذه الزبد وهذه الكنوز إلى الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا يكفيني في هذا أن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا أصول الحسنات جمعها الله في هذا الشهر العظيم. الصبر، التوحيد أصل الأصول، الصيام لعلكم تتقون، الصوم اللي هو لعلكم تتقون، الصبر وهذا واضح، الصلاة وذلك أيضا من الوضوح بمكان، ثم الصدق. طب وإيه علاقة الصدق في رمضان؟ والصدق في رمضان المؤمن لا يكذب، فكيف يكذب الصائم؟ فكيف يكذب؟ ثم إن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع، يبقى قول الزور والعمل به، يبقى لابد للصائم أن يدع قول الزور والعمل به. فانظر إلى الصدق في الحديث، عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، فإنه يهدي إلى البر. والبر هو الخير كله على أوسع ما يكون، باعتبار أنه رد وشكر لنعمة الله التي هي من أوسع ما يكون. ولذلك بر الوالدين، لأن خير الوالدين سبق، سمى بر الوالدين، وبرا بوالدتي وبرا بوالديه. البر، برت سلعته، برت سلعته، يعني هو ايه؟ اعد لها الزينة والاعلانات ونظفها واصلحها ورتبها واحسن عرضها فانباعت له، يعني قابلت خيره بخير مماثل اقل او اكثر، هذا يسمى البر. فخير الوالدين سابق للخير الذي تفعله للوالدين، بل خيرك ضئيل 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 بالنسبة لخير ابويك لك. ولذلك تسمى البر، ولكن بتحاول ترد، والقدرة مرض التكليف، رد على الجميل بجميل الاخر. فالله عز وجل هو البر الرحيم، تعمل اي شيء يديلك حاجات عظيمة جدا، سبحان الله سبحان الله. ثم كل اعمال الدين هي بر. ليه؟ لان خير الله سابق عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن شكرت النعمة صار هذا الشكر برا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. انظر بقى، فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني ولذلك كان الشيخ إذا جاء تلميذه يشكو الذنوب والمعاصي والآثار، الإصر المحمل مكعبله، لا يستطيع أن يجد فكاكا من الشهوات ومن الذنوب والمعاصي ومن النظر إلى النساء ومن جمع المال الحرام ومن ملء بطنه، ملء بطنه وبطنه وهكذا، لا يستطيع. فأوصاه شيخه بخصة واحدة ألا وهي الصدق. قال له كن صادقا وتحرى الصدق دائما وأبدا، لأن هذا الشيخ العالم الراسخ يعلم أن صدقه هذا سيهديه إلى أي شيء؟ إلى كل الدين، إلى البر. فإياك عليكم بالصدق، هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يكاد والرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إيه يعني يتحرى الصدق؟ هل الصدق في الكلام فقط؟ لا، الصدق ده بداية نتعلمه بالكلام، نأخذ نوعا من انواع الصدق اللي انت عارفه، ان انت عارف واكثر الناس لا يعرفون غيره. ان يعني صدق في الاخبار عندما تخبر بشيء تكون صادقا. الصدق مش ده، ده حته صغيره كده والصدق، لكنها بدايه طيبه لتحصيل الصدق. ان تكون صادقا في الاخبار، ما تكذبش بس خاصه كده، دي من اصول الحسنات. الرسول اللي قال عليه الصلاه والسلام هو الذي قال فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. ولا زال الرجل يصدق اي في القول والاخبار ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اذا الصدق ده مرحل ولا لا؟ ويتحرى الصدق ويصدق ويزداد صدقه. فما الصدق اذا؟ هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في اي شيء في تحصيل مراضي رب العالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلت لا اله الا الله يعني لا يستحق عبادتي الا الله، يعني لا يستحق حبي كله الا الله، ولا يستحق خضوعي كله الا الله. كن صادقا في هذا الزعم، اجعل ذلك في قلبك ثم اجعل ذلك في عملك. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا واضح. من الصادقون اذا؟ انت قلت واخبرت خبرا ان قلبك فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، فاين الصدق؟ يأتيك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ثم تتبع أمر غيره وتصدق أمر غيره عليه وتقول مسلم واحد بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتق الله يا أخي وكن من الصادقين وكونوا مع الصادقين. أنت قلت لا إله إلا الله، إذا حبك كله لله. فإن تعارض الحب مع المال غلب حب الله عز وجل لمحبة المال، لأن حب الله هو الحب المطلق، والله تعالى هو المحبوب لذاته، وما من محبة إلا لغيرها إلا محبة الله، فليست لغيرها وإنما هي لمحبة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كل شيء يحب لغيره إلا الله، فلا يحب إلا لنفسه ولخيره ولإنعامه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هو ده مقصود، مقصود البر كل خير. الصدق في هذا يهدي إلى البر. الصدق ذا درجات، أوله في الأخبار، ولكن الصدق أيضا في جميع الأعمال. المجاهد صادق، المجاهد صادق، المنفق صادق، والصدقة برهان وسنعلم. شوف العلاقة بين الصدق وبين الصدقة. بس في رمضان ستتعلم الصدق اللي هو ايه؟ اللي انت فاهمه انك لا تجذب في الاخبار. كويس، تحرى ذلك. ستجد انك قلت بلسانك لا اله الا الله، تقول اين انا من لا اله الا الله؟ اين صدقي في هذا؟ العقد الى اجل غير مسمى، يا ليس الى اجل مسمى، عقد الشقة او عقد الارض، هذا عقد باطل وما ينبني عليه فهو باطل. ما موقفك يا من تقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقد ابطل جميع العقود التي ليست الى اجل مسمى؟ في مساله الايجار والكلام انما تقول لا طب اعمل ايه؟ طب القدره نص التكليف ماشي، يبقى هو اضطرار يعني ضروره يعني. انما لو عندك متسع وعندك اموال لماذا تحتفظ بهذه الشقه المؤجره تبعا لقانون عبد الناصر؟ وعند اي مسجد تروح وتصلي لا اله الا الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حبك للناس غلب حبك لله، فكيف تقول لا محبوب عندي حبا مطلقا الا الله؟ ازاي يقول الكلام ده؟ اذا لست صادقا. يبقى الصدق عند ايه؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الصدق. فالصدق نبدا بالنوع الثاني اللي هو الكلام، ما تكذبش، بطل كذب في رمضان يعني الى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديق. واياكم الكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور هو ضد البر في هذا الحديث. الخروج عن اي طاعه واتباع للرسول عليه الصلاه والسلام فجور، خروج. وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب كالباعة في المحلات، يريد ان يسوق بضاعته وان يروجها على الناس باي شكل، فيتحرى الكذب ويفكر كيف يزين الكذب وكيف يفعل الزور ويزين البضاعة. شوف هيزينها له ازاي، وانظر الى عمل النصابين. ثم اقول لك انا صائم، صائم ازاي؟ ده انت تتحرى الكذب، انت عملت خطة ازاي تكذب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا من أصول الحسنات الصدق. يبقى شوف الصوم، الصبر، الصلاة، الصدق. والصدق كيف نتعلمه؟ من رمضان. يبقى هذا شهر عظيم، فضل من الله ورحمة من الله ولا لا؟ ومن أصول الحسنات أيضا الصدقة. وانظر إلى الاشتقاق الأقرب الأصغر بين الصدق والصدقة، هي نفس الأحرف نفس الاحرف اختلاف بس بضبط الحرف، فهذا اشتقاق اصغر، يعني المعنى قريب جدا. لان ولو درست في اللغة كما يقول شيخ الاسلام الاشتقاق اللغة بتاع الصبر والصوم والصدقة والصدق والصلاة والسيادة والسؤدد والسواد والعصاص والصمام، كل هذه اصلها جمع القوة. وفي النهاية الصمد الله عز وجل برضو اصل هذا الاسم هو الجمع والقوة. هنا اشتقاق قريب جدا، هو المطابقة والموافقة بين الصدق والصدقة. ولذلك اول شيء دليل على الصدق هو ايه؟ الفلوس، الصدقة، الصدقة. بس الفلوس يعني كنوع ظهر، انما كل معروف صدقة. ولذلك في الحديث والصدقة برهان، برهان على اي شيء؟ على الصدق. الصدق كن صادقا، ازاي؟ طلع فلوس. يبقى الصدقة من اصول الحسنات. ما الذي قال انها من اصول الحسنات؟ اولا هي قريبة من الصدق جدا كما رأينا في الاشتقاق اللغوي، وما الصدقة الا برهان، والصدقة برهان. وفيها موضوع طويل جدا، موضوع الصدقة وموضوع الزكاة وانواعها والامثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وللزكاة ولابوابها في الصحيحين وفي غيرهما. الصدقة، انظر الى الاية من آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر. ما هو البر؟ الدين كله، الخير كله على اوسع ما يكون، دين محمد عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا من اعظم حاجة عندك مما تحبون. شوف النفقة هذه الصدقة، والصدقة برهان. برهان على ايه؟ على ما في القلب. ان غلب حبك لله كل المحبوبات النتيجة ايه؟ الا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم الاكثرون ورب الكعبة، ثم يقول هم الاكثرون ورب الكعبة، ثم يقول هم الاكثرون ورب الكعبة، ثم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا من هم يا رسول الله؟ فيقول هم المكثرون، اي من الاموال في الدنيا، هم المكثرون، الا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا. في كل لحظة يجد انشراحا في صدره للانفاق وللصدقات والاحسان الى خلق الله. هو ده الدليل، مش كتر كلام. فلوس فين؟ انا فقير، سبق درهم 100,000. اثبت لله ان حبك له اعلى من حبك للفلوس للمال. هو ده الصدقة برهان، ده من اصول الحسنات. تنال البر كله اذا انفقت مما تحب. عايزين تاني؟ يبقى الصدق يهدي الى البر. طب ما الصدقه برضه نفس الاشتقاق. شوف بقى تنال البر ازاي؟ بالعكس، ده انت لن تكون صادقا الا بالصدقه. ولذلك قال لن تنال البر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تقول ان الصدق يهدي الى البر، والله يقول لن تنال البر، ولا تذكر الصدق، وانما ذكر النفقه، ذكر الصدق الصدقه، فقال لن تنال البر حتى تنفقوا. فنقول له لهذا السائل الصدقة برهان كما جاء في الحديث، برهان على الصدق الصادق اللي فلوسه طالعه باستمرار على الناس. هذا هو الصدق. ما فيش الكلام ده يعرف بقى حقيقة نفسه انه ضايع، بس فرصة في شهادة الشهر انك تأتي من هذا فيه، من هذا الضياع، وتتعلم شرح الصدر كما سنرى ان شاء الله. يبقى الصدقة من اصول الحسنات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العمالقة خير الناس، خير القرون. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما استمعوا الى هذه الآية، منهم ابو طلحة وكان اكثر الصحابة مالا في المدينة، او من اكثرهم مالا، فكانت عنده قطعة ارض مستقبلة المسجد، مستقبلة للمسجد، اسمها بئر حاء او بئر حاء، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها ماء عذب طيب يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ليشرب منه صلى الله عليه وسلم. تعايزي ثاني؟ شو بقى ارتفاع البديل متر كام؟ تقول للزمالك، قلت الزمالك ايه؟ دار الرسول بيشرب منها واعلى مسجده. فيقول يا رسول الله لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بئر حاء او بئر حاء، وان احب مالي الي هذه القطعه من الارض المستقبله في المسجد اللي الرسول بياكل يشرب منها من ماء فيها عذب طيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم، واني اجعلها صدقه لله ارجو بها درها وذخرها عند الله، لانه دي احسن حاجه عندي. وهتظن الناس بيصدقون صادقون، يعني صادقون يعني ان هو لا اله الا الله، يعني الحب اللي جوايا ما فيش حب قده ابدا لله سبحانه وتعالى. خلاص فين الصدق بقى؟ فين احسن حاجه عندك؟ طلعها لله. خلاص ما طلعتش انت حد نفسك اكثر من الله، روح اجري العباء. هو ده الدليل. الصحابه فعلهم كده، سمع الايه على طول لم يكذب خبرا، يا رسول الله يبيع حد اموالي الي، فانا ايه اجعلها صدقه لله ارجو بها برها. يعني زي ما البر اهو، ايه البر؟ هيفهم القران وهياخد البر بقى وهيصوم كويس وهيحقق اصول الحسنات والتعظيم امر الله والاحسان الى الناس، هو ده البر. جماعة الدين كيف يجده؟ هو يرجو برها وتبقى خزين له يوم القيامة، ارجو بها برها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ادي الصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخن 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 دخن، هذا مال رابح، او ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. يبقى هذا مال رابح، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. سبحان الله العظيم. فجعلها في الاقربين. عمر رضي الله عنه لما استمع الى هذه الآية لن يجد افضل من ثانيه الذي بخيبر، فاراد ان يعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم ليجعله صدقة لله. فما الذي كان منه؟ ما كان منه الا ان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: احبس الاصل وتبدل الثمرة، اجعلها في سبيل الله. يبقى انت تنفق وتطلع الثمرة، الارض تنفق وتطلع الثمرة. سبحان الله العظيم. يبقى الصدقة من اصول الحسنات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. انظر الى هذه الاصول، جمعها هذا الشهر العظيم. ذكر الله هو اصل الاصول ايضا كما قد علمتم، وقراءة القرآن بالنهار وبالليل، والاحاديث في ذلك كثيرة جدا. انظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في رمضان كان اجود الناس، يعني اكرم الناس. في الحديث الثاني عن انس في مسلم: كان احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. ثلاث صفات. احسن الناس عليه الصلاة والسلام، طبعا فيها كلام، واشجع الناس واجود الناس. والشجاعة والكرم هو ده اصل الاصول. ايه الشجاعة والكرم؟ كان اشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وفي الكرم كان اجود الناس. وفي حديث انس في الصحيحين ايضا: او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن: اسرع بالخير من الريح المرسلة، اسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما العلاقة؟ ايه الارتباط بين انه يتلقى القرآن، يراجع القرآن، يدارسه القرآن، يوفق العمل بالقرآن؟ فما سبيل الرسول؟ ما الاسباب التي اتبعها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المال، الفلوس، اجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى يقدم بين يدي مدارسته للقرآن ما عنده من الاموال. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، لانه جاءه الرجل انه كان اجود الناس صلى الله عليه وسلم، وما سئل على الاسلام شأن الا اعطاه. فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين، فرجع الى قومه قال: يا قوم اسلموا، يا قوم اسلموا، انه رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس خصوصا في رمضان، خصوصا عند مدارسة القرآن. اذا لكي نفهم القرآن، لكي نحصل البر، علينا نعمل ايه؟ الصدقة، اصل من اصول الحسنات، وفرضها الله في زكاة الفطر وفي زكاة المال وفي غير ذلك من الصدقات. هذا هو الخير العظيم في هذا الشهر العظيم. يبقى دي اصول الحسنات: صدق، صدقة، صوم، صبر، صلاة، ذكر لله، قراءة القرآن، فهم للقرآن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني لن تفهموا القرآن حتى تنفقوا ما تحبون. هو ده. عايز تفهم القرآن؟ طلع، اخرج. والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في هذا. زي الانسان يدخل رمضان فيخرج منه منشرح الصدر، واحد ثاني يدخل رمضان يأكل عيونه ضيقه في الصدر. كيف؟ هذا حديث صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه، مثل البخيل والمنفق، هو في الصحيحين، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان بحسب روايه البخاري ومسلم، من حديد من ثديهما السدي يعني الى تراقيهما لغايه الرقبه للعنق، من ثديهما الى تراقيهما، يعني واحد كما قال خطاب يريد ان يلبس الدرع ليواجه العدو. ما احنا بنقول مواجهه العدو زي مواجهه انفاق المال، ده زي ده، هذا يحتاج الى تثبيت وهذا يحتاج الى تثبيت، وتثبيتا من انفسهم في القتال وفي ميدان الصدقه. والاختيال لا يحبه الله الا في موطنين، في القتال وفي الصدقه. اقران عجيب، الشجاعه والكرم، معلومات مذهله وجمع عظيم جدا لمعاني كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث عليهما جبتان او جنتان من حديد من سدريهما الى طرقيهما. فاذا اراد المنفق ان ينفق، شوف بقى الكلام، الى المنفق اراد ان ينفق، هو منفق واراد ان ينفق، او المنفق او فلا ينفق المنفق، مش بس اراد، ده هينفق خلاص، ده بيطبق اهو، يعني اراد وشرع في الانفاق. فلا ينفق المنفق الا سبقت او وفرت عليه على بدنه او عليه حتى تخفي بدنه وتعفو اثره، يعني الدرع الحديد ده بيلبسه عشان يواجه العدو. فرماها فين؟ راح بيلبس الجلابيه، بيلبسها ازاي الجلابيه او القميص اي شيء، بقى من الراس كده، وبعدين يبتدي يدخل يده اليمنى ويده اليسرى لغايه القميص اي شيء، بقى من الراس كده، وبعدين يبتدي يدخل يده اليمنى ويده اليسرى وهكذا. كيف تلبس القميص؟ فالقميص جه على غايه الصدر ومش عايز يدخل بقى عند البخيل، انما عند المنفق لا، ده واسع جدا، اول ما يجي يلبسها سبغت عليه ووفرت عليه وسترت كل بدنه من هجمات الشياطين، سبغت عليه ووفرت عليه حتى تخفي بنان وصف رجله. شوف كانت عند الثدي وصلت الى فين؟ الى البنان، مش بس كده، وبتجرجر كمان، وتعفو اثره، يعني اثره في التراب دي تنسحب. ليه؟ لان هو منفق، منشرح الصدر، صدره منشرح، طيبة نفسه بالصدقة، موفق صادق، فيخرج المال اول ما يجي ينفق تلاقي ايده ايه دخلت في الجبة او الجنة من الحديد، ده المثل المضروب. وعندئذ اول ما دخلها نزلت عليه على طول سهلة، عايز يطلع الجنيه تطلع 10 مش جنيه، عايز يخرج 10 تطلع 50، يخرج 50 تطلع 100، هو ده الصادق، هو ده المتصدق، هو ده سبقت عليه وفرت عليه حتى تخفي بنانه وتعفي اثره. انما البخيل بقى فاذا اراد مش هينفق، ده لسه بيفكر، غير الثاني، ثاني فلا ينفق المنفق في الحديث، انما هنا البخيل فاذا اراد ان ينفق شيئا عملت ايه؟ لزقت كل حلقه مكانها او بمكانه، عايز يدخل ايده زي لبس الجلابية او القميص او الثياب يدخلها راحت مكلبشة اكتر، كل ما يجي يوسعها فهو يوسعها ولا تتسع، عمال يوسع الجبة او الجنة من حديد، عايز يدخل ايده يلبس، شوف تضيق ازاي، تقوم تضيق عليه زيادة، من ايده مش هتعدي ابدا، مش هيلبسها لانه بخيل. ففي اخراج الصدقة صدور منشرحة وصدور ضيقة، فالصدر المنشرح هو صدر المتصدق الذي تعود الصدقة فهو الصادق، والصدقة برهان قابله فقير في رمضان يريد بعض المال وتوسم فيه الصدق فأخرج له كل ما في جيبه وأخذ عنوانه لكي يعطف عليه بعد ذلك، ثم قابله آخر لحاضر تليفونه عنوانه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرح جدا بالعطاء أكثر من فرح الآخذ بأخذه، أكثر من فرح الآخذ بأخذه، والله العظيم هو ده رمضان، هي دي اصول حسنات الصدقه. فلذلك المنفق موفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ابدا بايه؟ بالصدق في الكلام، وبعدين الانفاق في هذا الشهر العظيم حتى تنفقوا مما تحبون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ايها الاخوه. هذه الاصول من اصول الحسنات تزرع في ارض طيبه في مناخ طيب، والارض الطيبه دائما هي القلب، والمناخ الطيب هو شهر رمضان، وهذه الاصول اصول حسنات جمعها الله تعالى في رمضان. جمعها في رمضان دي اصول حسنات كما رأيتم، او من اهم اصول حسنات. فان دخل عليك هذا الشهر فصمت صوما حقيقيا، وصليت صلاة حقيقية، وتصدقت هكذا وهكذا وهكذا في كل اتجاه، اعتمدت على اموالك وجعلت مالك دابة لك تركبها لتنال البر من الله عز وجل، فلم تبخل، وسألت الله ان يعيذك من شر الجبن والبخل، وكنت صادقا، وذكرت الله عز وجل، فصيامك وقرآنك هذا يشفعان لك يوم القيامة. فالقرآن والصيام يشفعان للمؤمن يوم القيامة، والصوم جنة، والصوم حصن من حصون المؤمن، او كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اذا في رمضان الرسول يدعوك الى هذا، ولقد امرت بهذا الامر فاقم وجهك للدين، يعني خلي وجهك مع النبي عليه الصلاة والسلام. اما الشيطان برضو يناديك، فقال لك الله حنيفا، يعني مبتعدا عن الشيطان، لان نداءين يصدران لك، نداء من الرسول عليه الصلاة والسلام فاقم وجهك له للدين، ونداء من الشيطان حنيفا، ونفس المعنى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في اتباع الرسول كافة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ادخلوا في السلم كافة، ثم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ده في نداء للرسول عليه السلام ونداء دائما للشيطان. في الصوم الرسول يدعوك الى ذكر الله، الى ترك فضول الطعام، ترك فضول الكلام، ترك فضول النظر، فضول الاستماع، فضول النوم، الزيادات دي اذهب فيها واقبل على قراءة القرآن. اما الشيطان فلكل امر من هذه الاوامر له فيها اوامر وله فيها نواهي. الطعام مثلا للرسول فيه هدي عظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكانت حاله اكمل الاحوال، كان معظم حياته جوعانا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فعند الافطار الشهوة للطعام تكون قوية، فالشيطان يستغلها لكي يجهز عليك بالضربة القاضية الفنية كما يقال باسلوب الرياضة المصارعة. فكيف يصرعك الشيطان بان يستغل شهوتك في الاكل الحلال، اهو حلال اطعام حلال، الشيطان يستغل ذلك، كيف يأمرك بالاكثار من الطعام، وبالتالي تحتاج الى الاكثار من الماء والى الاكثار من النوم، وبالتالي تكون نائما عند صلاة القيام فلا تستوعب شيئا من المعاني، وتستثقل الصلاة، ثم تزداد بالتقمة هذه امراضا على الامراض، ثم تنفق اموالك في الطعام بدل ما تتكلف 3 جنيه 2 جنيه 4 جنيه تجد نفسك قد تكلفت 10 جنيهات واكثر و20 جنيها. لو انك اثرت الفقراء على نفسك لكان خيرا عظيما لك. يبقى الطعام سببه ايه؟ يعمل ايه؟ امراض في البدن وامراض في القلوب، ده الاكثار من الطعام، وابتعاد عن الدين، وعدم عون لتحقيق اصول الحسنات. يبقى هذا سلاح اخر بعد سلاح التلفزيون. الرسول ينهاك عن اللغو، ينهاك عن قول الزور، ينهاك عن موالاة المجرمين الدجايس الكفر الفجرة. والشيطان يأمرك ان تسلي صومك وان تجلس امام التلفزيون وان تكثر من الطعام، وشفت انت النتيجة على الابدان وعلى الدين. فانا لله وانا اليه راجعون. الوقت غال جدا في رمضان، فلا تذيبنه اخي الكريم في مجالس اللغو والرغي. عليك ان تحيك شفتيك، عليك ان تغلق فمك الا من ذكر الله، لا تجد وقتا لغير ذكر الله، اما ذكر الله واما النوم واما قليل من الراحة. اما الدش والرغي هذا نداء الشيطان، فانت مع محمد صلى الله عليه وسلم ام مع الشيطان؟ الرسول يدعوك الى الصمت، الصمت حكمة وقليل فاعله. الرسول يعتكف في رمضان، يقلل من الدنيا في رمضان، يزهد فيها في رمضان لكي يترقى، لكي يخرج منه منشرح الصدر، طيب النفس، نظيف القلب، سليم القلب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اما الشيطان يقول لك وراك مصالح، ورانا شغل، مفيش وقت لقيام الليل، وهكذا. شوف الرسول بيعتكف ويدع الدنيا كلها في الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر، ويأمرنا بالذكر والاجتهاد في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي اصول الحسنات، والارض خاصة المناخ ملائم مناسب، ومع ذلك الشيطان تجد ارتباك المرور في شهر رمضان وجري الناس هنا وهنا، والاكثار من الاطعمة والانفاق اضعاف اضعاف، ارهاق للدين وارهاق للدنيا وارهاق للاخلاق، كل ذلك بدعوة الشيطان. الشوارع متكعبلة ليه؟ الرسول يدعوك الى محاسن الاخلاق في رمضان لكي تصوم صوما حقيقيا، اما الشيطان هذا يسب وهذا يشتم، يقول لك سوء معلش صايم، كأن الصوم وسيلة الى سوء الادب والى قلة الادب والى قول الزور. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصوم وسيلة للتقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصوم وسيلة لعدم قول الزور ولعدم العمل به، اما الشيطان يجعل الصوم وسيلة لسوء الادب وللتسامح مع سيء الادب. سيبه ده اصل صايم، نهضر بعضنا بقى بعضنا ولا انا صايم والعفاريت بتتنطط وشي، ده المفروض الصايم ده يكون منشرح الصدر ذا طمأنينة وذا سكينة، هو ده دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونداء الرسول. اما الشيطان شوف ازاي مكعب للناس، سواء في الطعام سواء في الوقت في التلفزيون سواء في اللغو، حتى اللي بيقوم يصلوا في القيام ما يصدق فرصة بين الصلاة والصلاة، بين التراويح والتراويح اربع ركعات اربع ركعات، ربع ساعة نصف ساعة ثلث ساعة، ما يصدق عشان يرغي ويلغو وعملت ايه وزاد. انا لله وانا اليه راجعون، هل فهمت القرآن الذي كنت تتلوه او كان يتلى عليك؟ هذا هو الصيام، هذا هو نداء الرسول وهذا هو نداء الشيطان. لو عقدت مقارنة شوف الرسول يقول لك ايه، طلع الفلوس انفق ما تحب، والشيطان يقول لك ايه، لعز بيتك يحرم على الجامع وبعدين معاك انت لك ايه. فدائما كده فاكرم وذكر الدين حنيفا. اذا لكي نخرج من رمضان منشرحي الصدر لابد ان نتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطعام في الشراب. طب يعني انا هقول لك بس حاجة بسيطة كده، الانسان في رمضان لابد ان يفطر على حلال، وإذا صيام ايه ده؟ صيام ايه ده اللي هيفطر فيه على حرام؟ ولكم مين اللي بيفطر على حرام؟ لا كثير، اكثر الناس يعني يعذرون بجهلهم، بس ليه بقى تصر على هذا وتمنع رحمة الله المتعلقة بهذا؟ كيف؟ المسمى بالخشاف، هل الخشاف حرام؟ مين قال حرام؟ هل نقيع التمر حرام؟ من قال هذا؟ هل نقيع الزبيب حرام؟ من قال هذا؟ هل نقيع التين حرام؟ من قال هذا؟ تين مبلول يعني عدة ساعات. هل نقيع القرص حرام؟ من قال هذا؟ انما الحرام هو هل ده كله على بعضه ده بس تأخله على حدته وهذا على حدته يكون حراما؟ من قال هذا؟ انما الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت في جميع الكتب، حرم النبذ اللي هو الخليط لمدة ساعات، يعني نقيع التمر مع نقيع الزبيب او التمر مع البصر او مع التين، ونهى عن نبذ شيئين بوجه عام صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يعني تيجي كده عدة ساعات تخلي التمر مع الزبيب في الماء، هذا منهي عنه، هذا محرم لانه يتخمر ويؤدي الى مواد مسكرة. ودعك من لانه ده ايه، لان الرسول حرمه عليه الصلاة والسلام. ان يجي بقى قلت هذا في العام الماضي اقول اللي حصل ايه، ولا هذا الشيخ فوزي جلاله اختل ليه ده حرم الكشاف، وفي بعض المجلات الداعرة تخرج امرأة داعرة لتتهكم علينا ولك الشيخ فلان يحرم الخشاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تستطيع أن تفعل نقيع التمر ونقيع الزبيب كل على حياته، ثم تخلط بينها ساعة الفطار وأنت على المائدة مثلا على مائدة الطعام، هذا ليس لا شيء فيه. إنما النبذ بقى يعني تسيبه عدة ساعات، هذا منهي عنه، فكيف تفطر عليه وانت صمت لله عز وجل؟ ارأيت حال المسلمين والغم للمسلمين عايشينه؟ اليك هذه الاحاديث عن جابر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انه نهى عن ان ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى ان ينبذ الرطب والبصر جميعا، بانواع من التمر ومراحل في النمو للتمر والبلحم. رواه البخاري ومسلم. يمين نهى عن النبذ بقى لو خلط النقيع لعدة ساعات النبي عليه الصلاة والسلام، مش انا. وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهور والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته. متفق عليه، ده الواحد ماشي، انا مع بعض لا هذا من ينعم. لكن البخاري ذكر التمر بدل الرطب. وفي لفظ ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصل وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهور والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته، رواه مسلم وابو داود. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا ولا تنبذوا التمر والبصل جميعا، وانبذوا كل واحد منهن وحده، رواه مسلم واحمد. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزبيب جميعا وان يخلط البصل والتمر جميعا، رواه مسلم والنسائي. ومن البخاري في الجزء الثالث في كتاب الاشربه حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصل والرطب، النبز يعني نبز. حدثنا مسلم حدثنا هشام اخبرنا احد ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولتنبذ كل واحد منهما على حدته. فسبحان الله العظيم، من الذي حرم هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه. لا يزال في الحديث بقيه نتحدث عنه بعض الشيء بعد الخطبه بعد الصلاه ان شاء الله، حتى لا نطيل على الناس اكثر من هذا، مع ان الخطبه سل صيامك يعني تسل الصيام، انما يعني ان شاء الله نتم هذه المعاني بعد الصلاه ان شاء الله. على اننا نحض جميع الناس على الانفاق في صناديق هذا المسجد اليوم في الصدقه والزكاه، لكن الزكاه في الاقربين، هذا هو هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. اي نعم تصح لاي واحد داخل المدينه، اخراجها من المدينه لا، اخراجه واستثناء الاقارب ده مسألة خلافية، انما اخراجه داخل المدينة فاقرب منك بابا واولى منه الاقرب منك رحما اللي هو الزكاة، انما الصدقات بهذا باب مفتوح، هذا باب مفتوح. فالذي لا يجد من يعطيه زكاته فليضعها هنا، لان الضغط علينا هنا شديد جدا في هذا المسجد على هذا الخصوص. تأتي نساء كثيرات ورجال كثيرون وايتام كثيرون يعرفون طريق هذا المسجد، ولا نجد لهم طول العام شيئا الا قليلا جدا، فهذه هي الفرصة. ولقد استمعتم الى قيمة الصدقة وقدر الصدقة، اما زكاة الفطر فسنتحدث عنها في الاسبوع المقبل ان شاء الله ببيان واضح باذن الله تعالى. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. تيقنوا من ان الله عز وجل هو ارحم الراحمين وهو احكم الحاكمين، وهو ان اراد ان ينسف الكافرين لنسفهم، وان شاء ان يحكم فينا شرعه اليوم لفعل سبحانه وتعالى وعز وجل. فادعوه وانتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنلنا البر، اللهم أنلنا البر، اللهم ارزقنا البر وارزقنا أسبابه، اللهم ارزقنا البر وارزقنا أسبابه. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم انا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالظلمة، رحماك بالموحدين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. رحماك اللهم بهم في اوطانهم، رحماك اللهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين، بعبادك المخلصين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دين الاسلام يا رب العالمين. روح معك بهم في ليبيريا، روح معك بهم في ليبيريا، روح معك بهم في البوسنة والهرسك وفي الشيشان. اللهم اعن مقاتل الشيشان، اللهم اعن مقاتل الشيشان، اللهم ادفع عنهم الكفرة الملحدين. اللهم روح معك باطفالهم ونسائهم واولادهم وبناتهم وشيوخهم وشبابهم، نصرك لمقاتليهم. روح معك اللهم بالموحدين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دين الاسلام يا رب العالمين، في طاجكستان وفي اذربيجان وفي اركان وفي تركستان الشرقية والغربية وفي الهند، وفي الهند. اللهم عليك بالهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم عليك بالهندوس ومن شايعهم من اليهود، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام ومن باع لهم البلاد والعباد، اللهم عليك باليهود. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم ان اليهود قد عادوا الى الفساد في الارض فعد الى تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم انهم قد عادوا الى الفساد والى الصد عن دينك فعد الى تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اعطنا اكتافهم، اذا لشرعك ان يحكم، اذا لكتابك ان يسود. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. رحماك بالموحدين الذين يعذبون ويطردون ويشردون في بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم شرد من شردهم، وعذب من عذبهم، واحبس من حبسهم. اللهم اسأل لهم كما يسأل الليث الحرب. اللهم ارنا بطشك باعدائك، ارنا نصرك ورحماك باوليائك. اللهم بطشك وانتقامك من اعدائك، نصرك ورحماك باوليائك. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. تقبل صدقاتنا وتقبل صدقنا، تقبل صومنا، تقبل صلاتنا، تقبل قيامنا، تقبل قراءتنا، تقبل تقربنا، تقبل ذكرنا، تقبل دعوتنا. تقبلنا عندك في الابرار، تقبلنا عندك في الابرار، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم شرد امريكا، اللهم دمر على دولة الشيطان امريكا التي تسعى بكل فساد في كل الارض يا رب العالمين. اللهم عليك بامريكا، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والافات المهلكة، وانج من بين اظهرهم الموحدين يا رب العالمين. اللهم سلطها على اوروبا الكافرة، وسلط اوروبا الكافرة عليها، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلطهما على روسيا الملحدة الكافرة، وسلط روسيا الملحدة الكافرة عليهما. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلطهم على الصين وسلط الصين عليهم. اللهم رحماك بالمسلمين في الصين، رحماك بالموحدين في تركستان الشرقية، رحماك بالصائمين القائمين، رحماك بهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وفقنا للتوبة في هذا الشهر العظيم. اللهم تقبل توبتنا في هذا الشهر العظيم، واعتق رقابنا من النار، واجعلنا في المقبولين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.